بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالمقدمة 12، وذكرنا فيها كيفية طلب العلم، ووصلنا اليوم إلى الطريقتين اللتين يذكرهما المصنف في تلقي العلم عن العلماء. كيف نتلقى العلم عن العلماء؟ نعم.
فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان.
يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل مع أنه قادر على التعليم من غير معلم، لكن الله عز وجل اختار بحكمته وأجرى العادة في خلقه أن التعليم لا يكون إلا عن طريق معلم. أما إنسان لحاله يتعلم ما بيصير إلا عن طريق معلم. وأفضل الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فيه ربنا عز وجل: علمه شديد القوى. ولو كان أحد يستغني عن المعلم لاستغنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب، الآن إذا أردت أن أقرأ عند معلم، كيف أقرأ عند المعلم؟ الحقيقة هناك فرق كبير في أساليب التعلم بين عصر الصحابة وبين العصور الإسلامية وبين ما وصلنا إليه اليوم. اليوم يا إخوة الأكارم فقدنا العلم، وذلك لأننا فقدنا أشياء كثيرة، منها الأساليب الصحيحة في التعلم. الأساليب الصحيحة في التعلم، يعني نقول إخواننا شلون مثلا الإمام البخاري تعلم، وشلون الإمام النووي، وشلون الغزالي، وشلون فلان. نقول نعم، الحقيقة إخواننا أساليب التعلم اختلفت، أساليب التعلم اختلفت. طبعا في عنا أسباب أخرى. هل البعض يقول لك أنه اليوم الآن العلم أسهل، الوسائل أسهل؟ نقول صح، الوسائل المعينة على التعلم صارت كثيرة جدا، لكن ما فقدناه من أسباب التعلم أيضا كما شيء كثير، وما حصل لدينا من المشوشات في هذا العصر شيء كثير. فلذلك القضية إخواننا لها يعني بحث طويل. فنحن الآن نريد أن نتعرف كيف نتلقى العلم عن علمائنا حتى نستطيع أن نصل إلى العلم الذي دعانا إليه ربنا عز وجل. طبعا الشيء الأول إخواننا أن يختار الإنسان المعلمة الصادقة العالمة الذي يكون هناك توافق بين علمه وعمله، بين قاله وحاله. نعم.
فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين.
ما شاء الله، المشافهة يعني أن تأخذ من فم الشيخ مباشرة، وهذه طريقة الآن زهد فيها كثير من الناس، خاصة عند بعض ظهور الفضائيات والتسجيلات وما شابه ذلك. يعني الآن بعض الناس يقول لك: أنا والله أني لا أحضر الدرس، عم أسمعه بالتسجيل أو عم أسمعه بالفضائيات أو ما شابه ذلك. نقول له: الحقيقة أنت فوتت على نفسك خيرا كبيرا. القضية ليست عبارة عن معلومات تشرح ولا مسائل توضح، وإنما المجالسة في نفسها لها سر، لها نفع. يعني أنا أقول إخواننا درس حضره إنسان في المسجد وسمعه إنسان في البيت، اثنين نفس النفع ينتفع منه؟ صدقا لا يا إخوان، أبدا. فرق كبير بين هذا وذاك، فرق كبير. هل هذا الإنسان إخواننا اللي قاعد في المسجد والتزم بوقت وانضبط فيه وجاء إلى المكان وقاعد في هذه الهيئة بآداب المجلس وكلف نفسه عناء كثيرا في الجسم ومن ناحية المعنوية وما شابه ذلك، هذا مثل إنسان قاعد بالبيت إخواننا، يعني قاعد على فراشه ربما يشرب الماء البارد، يأكل فاكهة، حاطط الدرس إخواننا عم يسمع أو عم يشوفه، هل مثل هذا؟ طبعا لا، فرق كبير بين هذا وذاك. هلأ ممكن يكون فهم المعلومات لكن النفع من خلال هذا العلم ما تحصله بشكل كامل. نعم.
وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين.
وهذا الطريق هو الذي كان فيه الإسناد إلى الصحابة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل الأمين. كان التلقي شلون؟ مشافهة. نعم.
الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم.
يعني هناك سر خاص يعبر عنه في بين العلماء ببركة الإسناد، ببركة الإسناد. هلا اليوم إخوانا تلاقي إنسان فعلا عم يتعلم بس ما بتلاقي عنده روح طالب علم، ما بتلاقي عنده إخواننا يعني هذه السكينة التي عند طالب العلم. لماذا؟ لأنه فاتته هذه الخاصية في تلقي الخلف عن السلف، في تلقي الطلاب على الشيوخ. صار إخواننا عبارة عن معلومات نتثقف بها أكثر من معلومات ننتفع بها. نعم.
يشهدها كل من زاول العلم والعلماء.
طبعا من يعرف إخواننا هذه الخاصية هو الإنسان الذي قرأ عند العلماء، يعرف شو يعني القراءة على الشيوخ. نعم. ويعرف ذلك إخواننا من صاحب العلماء. الإنسان اللي متلقي علم عن الشيوخ سبحان الله خاصية معينة، أما اللي متلقي علم إخواننا عن الكتب ما شابه ذلك هذا غير، هذا سبحان الله هذا له طعم خاص، له تذوق خاص. لماذا؟ يقول لك سمعنا من شيخنا، قرأنا على شيخنا، كنا مع شيخنا، صاحبنا شيخنا. هل هذه المفردات تدل على سر موجود عند هذا الإنسان؟ بينما الآخر ماذا يقول لك؟ قرأت في كتاب فلان، اطلعت على كتاب فلان، مررت بكتاب فلان. ليس هناك صحبة، هذا غير هاد. نعم.
فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها.
شيء عجيب. مثل الإنسان منا بده يحضر الدرس، بيقرأ الدرس كذا مرة والله ما فهم منه شيء. بلك درس اليوم صعب جدا، سبحان الله بيجي على الدرس بيفتح الكتاب بيقرأ الشيخ بيشرح كلمتين، قرأ الطارق كله فهمنا. عجيب. طبعا إخواننا بركة المجلس، بركة الحاضرين. هل القرآن الكريم يا إخواننا مو كلام ربنا عز وجل؟ ومع ذلك قال فيه رسول الله تبارك عليه: وما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهنا تحصل بالقراءة مجتمعين من الخير ما لم يتحصل بالقراءة منفردين، تحصل عند الاجتماع ما لم يتحصل عند الانفراد. قال: وكذلك العلم أيضا يتحصل عند الاجتماع ما لا يتحصل عند الانفراد. نعم.
فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة.
حتى الكتاب اللي بتقرأه أنت عند الشيخ تشعر سبحان الله فهمك له مختلف. الكتاب إخوانا اللي قرأه عند الشيخ له عندك سر، له عندك مكانة، له عندك أثر، لك ارتباط فيه يختلف عن الكتاب اللي ما قرأته على الشيخ. حتى إخوان العلماء يميزون ضمن أبحاث الكتاب إنه هذا البحث ما قرأته على الشيخ، فاتني هالبحث هذا، بحس حاله سبحانه دائما في ضعف هالبحث هذا من الناحية العلمية وأيضا إخواننا الناحية الروحية إخواننا. ويعرف هذا الأمر من زاوله وذاقه. نعم.
وحصل له العلم بها بالحضرة،
بالحضور يعني.
وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال،
من قرائن أحوال
وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال.
يعني أحيانا معلم إخواننا أثناء القراءة بيحكي كلمة واحدة وضح كل البحث، الطالب ما كان منتبه لهذه الكلمة. أحيانا بيقيد المسألة، أحيانا بيذكر لها شروط، أحيانا بيخصص عام، أحيانا بيوضح لفظ غير واضح، أحيانا يحدد لك فهما أنه إياك أن تفهم هذا الفهم فإن المسألة على خلاف ما فهمته. نعم.
وقد يحصل بأمر غير معتاد.
ولكن هذه إخوان الأمور معتادة، أن يشرح الشيخ مسألة، أن يوضح عبارة، هذا أمر معتاد. لكن في عنا شيء أيضا غير معتاد. نعم.
ولكن بأمر يهبه الله تعالى عند مثوله بين يدي المعلم.
سبحان الله.
ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه.
يا سيدي كريم، يعني أنت عندما تأتي إلى الدرس، هذا المجيء ولو ما حكيت بلسانك دليل على اعترافك بفقرك، أنه أنا بدي أفهم، أنا ما بعرف، أنا جاي أتعلم. هلأ هذا الانكسار الذي أنت فيه هذا من أسباب التوفيق. يلي إخوانا بيقرأ بالبيت ما عنده هالشعور هاد. نعم، لو تعال على الدرس سبحان الله أني بحس بفوقية. أنا أبدو على الدرس مثلا، أنا بدي أمسك كتاب مثل الصغار مثل كذا، بينما أنت الآن هذا الحال الذي أنت فيه هذا من أسباب توفيقك يا أخي، هذا من أسباب الفتح عليك، أنك تأتي الآن وتعلن احتياجك إلى هذا الدرس، إلى هذا الكتاب. أنا جاي أفهم. خاصة أخواننا الذي يسأل، هلا الذي يسأل أخواننا سبحان الله ربما يفهم المسألة من خلال سؤاله، لكن في شيء آخر أكرمه الله به، وهو أنه بالسؤال تجاوز نقطة هامة غيره ما حسن يتجاوزها، وهي لما أنا بسأل أخواننا أعلن جهلي. لما بسأل أعلن جهلي، يعني كأنني أقول أنا لا أعلم، أنا جاهل. وهذه إخواننا قضية هامة جدا. أنت عندما تعلن جهلك يعني تعلن عجزك، افتقارك، والله تبارك وتعالى مع المنكسرة قلوبهم، إن صدقات للفقراء. فعندما يأتي طالب العلم بهذه النفسية سبحان الله، الله تبارك يفتح عليه، يعطيه ربنا عز وجل. نعم.
وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ماذا فقدوا؟ القرآن موجود، الشريعة كملت، العلم حاصل، لكن فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحديث حنظلة الأسيدي.
تصوروا إخواننا قديش الآن الأمر صعب. ما إن فرغنا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا، يعني كأنه فقدنا الإيمان. إذا ما هذا الهبوط الذي حصل معهم؟ طب هل العلو الذي كانوا فيه، الرقي الذي كانوا فيه، ما سببه؟ وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاب هذا الأمر عند غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواننا تلاقي الناس عندما يموت العالم بيقول لك والله فقدنا الشيخ فلان، أنا بقول فقده تلاميذه. طبعا الأمة كلها من حيث العموم فقدت العالم، لكن حقيقة من تيتم بعده؟ الذين كانوا يقرؤون عنده. عن هؤلاء هم أكثر من يعني يشعر باليتم بعد موت العالم. أما الإنسان سبحان الله كان في عالم يعني ومات ولم أحضر له درسا، صح أنا من حيث النتيجة نقول الإسلام سوري مثل متان وكذا وكذا وكذا، لكن من حيث الواقع إخواننا المباشر من تأثر بوفاته؟ تلاميذه الذي كان يقرؤون عليه، اللي كانوا معه في الصباح وفي المساء قرأوا عليه الكتب الكثيرة. نعم.
حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونها،
الله،
فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم.
سبحان الله إخوان، الشاب الذي يوضع في موائد العلم منذ صغره سبحان الله ترى عنده من الأحوال والصفاء والرقي الروحي والفكري والخلقي والسلوكي، تشعر أنه يصنع إخوان صناعة هادئة ويطبخ على نار هادئة، شيء ملاحظ تمام إخواننا. بينما الشاب الذي ليس عنده هذه المجالسة، حتى لو تخرج من كلية الشريعة من ثانوية شرعية من معهد شرعي، لا ترى عنده هذه الصبغة أخواننا، لا تراها عنده سبحان الله، شيء ملاحظ. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها.
الله.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم.
أحيانا الطالب إخواننا يوفق إلى معاني ليه؟ بالصحبة بالمجالسة. نعم الآن لا أخواني جم يقول حضرت درس الشيخ فلان، كان سابقا يقولوا إيش صحبت شيخي 20 سنة، وكان يقولوا إيش خدمت شيخي 20 سنة. شوفوا فرق العبارات يا أخواننا. الآن شو بنقول؟ حضرت مجلس الشيخ فلان، يعني كأنه درس علم بالأسبوع، درسين علم وخلصنا. أما سابقا صحبته، وقبلها خدمت. عجيبة هالفوارق هي. لذلك كان صلة التلميذ بشيخه تختلف كليا عن قضية التعليم فقط، أن عبارة حضر بالدرس سبحان الله، لا الشيخ بيعرفه له بيعرف الشيخ، وإنما شاف درس قاعد بعد جنب سمع كلمتين الشيخ ومشي. إيه نعم بلك، يعني الله ما بيقبلني إلا إذا وقعت عند الشيخ. لكن الفكرة مو هيك يا أخي، الفكرة إخواننا أن التواصل معه مطلوب، هذا من أسباب الفتح عليك. نعم.
ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل،
ولكن كانوا يجالسون
وكانوا يكرهون ذلك،
يكرهون الكتابة، وإنما يقول جالس علماء وخذ من أفواههم واجعل في صدرك.
وقد كرهه مالك فقيل له فما نصنع؟ قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم،
الله،
ثم لا تحتاجون إلى الكتابة،
سبحان الله.
وقد حكي عن عمر بن الخطاب،
الله، شبابنا هلا أخواننا المجد منهم يكتب، لكن بعد أن يكتب لا يراجع، لا بالدرس حفظ اعتمادا على الكتابة، والكتابة نفسها ما راجعها، الكتابة نفسها ما راجعها. الآن إخوة نادر ما تسمع عن طالب علم سبحان الله أنه يحضر درسه أو أنه يراجعه بعد أن يرجع إلى البيت، نادر. لذلك الآن سبحان الله إخوانا النبوغ في طلاب الشريعة أصبح أمرا قليلا، ليس كالأول. لماذا؟ اختلفت يعني منهج الدراسة، اختلفت، اختلف إخواننا ترتيب الآن الإقبال اختلف. الله يرحم الشيخ حسن حبنكي، قالوا كان لا يحضر درسا حتى يقرأه 7 مرات قبل أن يأتي و7 بعد أن يرجع، كان يطلع من القدم إلى كفر سوسة إخواننا عشان حمود العطار، وكان درسه قبل الفجر بساعة، يطلع من بساتين الأدم لكفر سوسة إخوان. تصور إخوانا على الطريق هذه يمشي بالليل. كان الشيخ عبد الغني الغنيمي درسه عند الشيخ محمد أمين عابدين صاحب الحاشي قبل الفجر بساعة، ينزل من ميدان من ساعة السخانة إلى القنوات في دمشق قبل الفجر بساعة، لا يمنعه عن ذلك لا برد ثلج ولا حر صيف، سبحان الله إخواننا. وبهذا الأمر حقيقة الجهد فتح الله عليهم. نعم والله أنا أذكر إخواننا سبحان الله شهدت مشهدا أني من المشاهد التي يعني أثرت في نفسي جدا، عندما ودع أستاذنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي شيخه الشيخ صالح الفرفور، أستاذنا الشيخ صالح الفرفور أنا كنت موجود، سبحان الله إخواننا أتى إليه في درس الأربعاء الذي كان في بيت الشيخ صالح الفرفور وقبيل المغرب، سبحان الله حضر جزء أخير من الدرس، ثم في نهاية الدرس وقف الشيخ عبد الرزاق الحلبي، الشيخ صالح فرفور مريض لا يتكلم، الشيخ عبد الرزاق الحلبي الآن يودعه إلى الحج، نعم كان يوم سفره أو ثاني يوم السفر، وبدأ يخطب بين يديه على أسلوبه المعتاد، يا شيخنا لقد قضينا في خدمتك 60 عاما في العلم كذا كذا، ألقى خطبة 10 دقائق بين يدي الشيخ صالح فرفور وهكذا ودعه. وبعد ذلك مات الشيخ صالح فرفور، الشيخ عبد الرزاق كان بالحج، كان هذا آخر لقاء بينهما. بس لما تسمع الكلام تشعر سر العلاقة التي بينهما. نحن أخوة الأكارم الآن كنا نجلس مع مشايخنا، صدقني لما يحكوا عن مشايخهم كأنه أرواحهم عم تتغذى، كأنه أرواحهم عم تتغذى. ليه؟ كانوا يذوقون شيئا نحن الآن ما عرفنا، سبحان الله. ليه؟ نحن الآن أخونا افتح الكتاب وين صرنا نقرأ ونشرح انتهى الدرس وهكذا. طيب وهلأ أخوان الآن السياج الإداري للعلم الشرعي سبحان الله جعل يعني فقدان لشيء من هذه الأرواح أيضا مزيد من الفقد. فنحن الآن حقيقة يجب علينا أن نبث الروح في طلب العلم وأن نعيد العلاقة بين الطالب والشيخ إلى ما كانت عليه سابقا. يعني الشيخ حسن حبنك لما كان إخواننا يدور على تلاميذه في الليل ويتفقدهم وهم نائمون وكان يعتني بهم سبحانه كعنايته بأولاده، ما هذه الرعاية؟ شيء مهم جدا إخوان الأمر هذا. يعني طالب العلم لا يصنع إخوان خير بس والله شرحنا الدروس وقدم امتحانات وخد شهادة، لا أبدا ما كان هيك. نعم.
وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان.
الله.
وخيف على الشريعة الاندراس.
هذا في القرن الأول، سبحان الله، بدأت الكتابة في نهاية القرن الأول. نعم.
الطريق الثاني،
هي كلها طريق المشافهة أخواننا. نعم.
مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين،
يعني بعد أن تقرأ مفاتيح العلم عند العلماء تقرأ العلم وتتوسع وحدك بالقراءة. سبحان الله، أنا أعرف أخواننا كثير من الشباب كان عنده كل يوم يعني قراءة 12 ساعة أمر طبيعي عنده. نعم. من الفجر إلى العشاء، ليس عنده في النهار إلا يعني طعام قليل والصلوات سبحان الله هو الحاجة الأساسية، وقته كله في العلم. بس كان يقرأ كتب هائلة يقرأ سبحان الله، وهذا الأمر إخواننا كان معهود عند السلف. ما قال بعض الصالحين بعض العلماء أرسل إلى أخيه عالم آخر أرسل لي كتابة فلان، نسخة ما كان في نسخة مثل هلا، فأرسلها مع غلام له خادم، قال له أين الكتاب؟ أعطاه 4 مجلدات، قال له اذهب ونم أنت. سبحان الله، الغلام راح نام الفجر، من العشاء إلى الفجر سبحان الله كان الشيخ قارئ الكتاب كله معلق عليه، قال هذا الكتاب ارجع به إلى شيخك خالص. سبحان الله، شيء عجيب. يعني ما كان أمر إخوانه مثل هلا متيسر الكتب، بس كمان كانت في همة مو موجودة هلا، كان في صبر عن علم غير ما مقدور عليه هلا. يعني حتى أن بعضهم إخوانه كان أخواني في الله يقرآن العلم يعني إلى حد قال أحدهما لصاحبه قال نحن جئنا نتعلم ونحن نضيع الوقت كثيرا. قال كيف نضيع الوقت؟ لكن ما عم نروح وقت أبدا. قال أوقات الطعام أم نضيع وقتنا؟ قال لا نأكل أو لا، لكن عندما نأكل أكل وأنا فتقرأ وأنت أنت وأقرأ وأنا، أنه حتى هالساعة هي ما ضيع الله. إيه سبحان الله، تلك الصور إخواننا صارت الخيال عنا هلأ. نعم. نعم.
وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله،
أن يعرف
أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب.
لا، إيش العلم؟
يحصل العلم سيدنا؟
لا، أن يحصل
العلم يعني هو فاعل أو شيء،
أن يحصل من ذلك العلم المطلوب ما؟
أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، يحصل من فهم ممكن تكون يعني فاعل، أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب.
شو بعدها؟
ومعرفة اصطلاحات أهله.
إيه بعدين؟
ما يتم هذا الفعل. نعم. أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب.
تمام. يعني مو أي إنسان يقرأ الكتب إخواننا، يقرأ بالكتب من ملك مفاتيحها من خلال قراءته على الشيوخ بداية. تقرأ على الشيوخ الآن العلوم، مبادئ العلوم، وتوصل لمرحلة جيدة ثم تتابع وحدك. ولكن بعد إخواننا أيضا من إتمام ذلك لابد أن يبقى تحت سقف الشيوخ وسياج الأقران، لابد أن يبقى تحت سقف الشيوخ وسياج الأقران. يعني الآن إخواننا عندما أتابع علم وحدي مو بفرد لحالي وإنما أبقى مع مشايخي وأقراني أطرح بين أيديهم المسائل، نتذاكر، نتناصح، نتشاور، نسأل ونرجع وما شابه ذلك. أما أن أقرأ مقدار من العلم ثم أنفرد وحدي وأتابع وحدي، هذا منزلق خطير يقع به كثير من طلبة العلم اليوم. تتفاجأ أن فلان نعم كان طالبا عندنا، لكن الآن انظر تغير كل منهجه. شو السبب؟ تابع وحده دون سياج. نعم.
وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء.
شو هذا أخواننا؟ هذا القدر الذي يصلح أن يكون مفاتيح للعلوم، من بده ياخذها؟ من العلماء. نعم.
أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال.
يعني كيف تفهم الكتب؟ بالمفاتيح التي تأخذها عن العلماء. يعطيك الآن القواعد، المصطلحات، نعم، أصول المسائل، صور أصول المسائل، يصور لك مثلا في كل علم أصول مسائله. فلا بد أن تقرأ في النحو بعض الكتب، في الفقه بعض الكتب، في الأصول بعض الكتب. فإذا تصورت المسائل ممكن تتابع لحالك، لكن مع ذلك أيضا لا بد من الرجوع في بعض المسائل الدقيقة. نعم.
والكتب وحدها لا تفيد الطلب منها شيئا.
طالبة
عندي الطلب. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا.
سبحان الله. الآن هلا الحمد لله إخواننا نقعد فيما بيننا ونتنافس إن والله في عنا مدري كم جيجا هاردات وطيرات وما شابه ذلك، كلها في المكاتب ما شابه ذلك. قل لك يا أخي الله يخليك، هذه الكتب الهائلة ماذا قرأت منها؟ لك بس المهم تحطه عندك على الجهاز، يعني بس المهم أنا أسعى إلى تحصيلها عندي. طيب الآن موجود كله، لكن ماذا قرأت منه؟ نعم.
دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد.
نعم.
والشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين.
يا سلام، يتعود يقرأ كتب العلماء القدامى، يرجع الأمهات، ما يكتفي الآن بكتب الأخوان النوطات والمعاصرة والكتب السهلة. هذه مفاتيح لتلك العلوم. نحن لا نذهب بعلمائنا المعاصرين، نجالسهم، نتعلم منهم ونأخذ منهم، لكن العلماء المعاصرون الصادقون المخلصون يوجهوننا إلى كتب الأقدمين بعد أن يعطونا إيش؟ المفاتيح. نعم.
وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن.
بس الفكرة أخواننا نرجع بنقول لابد عندما ندخل في هذه المشياء من منهجية يضعها لك عالم متقن لذلك. أما إذا إنسان منا قرأ كتب الأقدمين مباشرة بيضيع. هلا مثلا بأصول الفقه، إذا الإنسان بدأ بكتاب الرسالة للشافعي لا يستفيد. لماذا؟ لأن الرسالة هي عبارة عن مباحث في أصول الفقه وضعها الإمام الشافعي لأهل عصره، ولم يجمع فيها ولم يستقصي مسائل العلم كله، وإنما ذكر مسائل يحتاجها علماء ذاك العصر، وكذلك في باقي العلوم. فلذلك إخواننا بداية نبدأ بالقراءة على الشيوخ فنفهم مسائل العلم، ثم نتمكن في هذا العلم، ثم المرجع الأمهات لا شك، والذي يحدد لك الأمهات مين؟ العالم المتقن. نعم.
وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض، ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير
سبحان الله
وتكاثر الشر شيئا بعد شيء، ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق.
والحقيقة أن الأمة تكون على خير إذا كان خلفها على منهج سلفها في قضايا الدين الكلية وقضايا التفصيلية، أن نفهم الدين كما فهمه سلفنا، وأن نعيش في الدين كما عاش فيه سلفنا. أما الآن إخوانا أن نغير ونبدل فهذا أمر خطير على مستوى الأفراد ومستوى الأمة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه.
عام.
ليس عام إلا الذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام.
يعني الخيرية والشرية مو موضوع أمور دنيوية مطر ورزق وغلا ورخص، وإنما الدين. نعم.
ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم.
الله.
ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم.
يا لطيف.
ومعناه
عندما نحكم الآراء ونترك النصوص، عندما نحكم الآراء ونترك النصوص. نعم.
ومعناه موجود في الصحيح في قوله: ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
صلى الله العافية.
وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.
ذكرنا أخوان أظن سابقا أن هذا العالم الذي يستفتى فيضل ويضل، نعم، ويكون جاهلا. طيب هذا الإنسان كيف يستفتى؟ يعني هل نحن الآن سوف نأتي بإنسان نستفتيه من مكان بعيد عن الدين؟ طبعا لا، وإنما هو إنسان عليه مظهر العلم الشرعي، طالب علم غير متمكن وما شابه ذلك. هذا الإنسان مع الأيام سبحان الله يفتي فيضل هو ويضل غيره، لأنه تكلم بغير علم. طبعا في ناس أحيانا قصدهم الخبث ابتداء، أما في ناس قصدهم الإحسان، هو طالب علم يريد أن ينفع الناس لكن ما عنده علم، فماذا يفعل؟ بلك والله مضطرين إنه عم نستفتى أخي، بدنا نسأل، بدنا نجاوب الناس. شلون يجاوب الناس؟ برأيه وعقله، فيقيس ما لم يكن على ما قد كان، فعندها يضل ويضل. أما هذا الإنسان إذا كنت في قرية نائية وليس هناك من يعلم الناس وأنت مضطر إلى التعليم، نقول هذا الكلام يجعلك أمام مسؤولية عظيمة في التعلم أولا وفي الفتية. يجب عليك إذا شعرت بالمسؤولية أن تبدأ الطريق من أوله، أين؟ بالتعلم. مو تقولي والله مضطرين بدنا نعلم الناس وما شابه ذلك وما فين يعلمون. إذا كنت حريص على الناس تتعلم أولا، وإذا كنت أنت الآن في مكان نائم يجب عليك أن ترجع إلى العلماء حتى لا تضل الناس. تسأل وتستفتي وتراجع وتعرض المشاكل على العلماء حتى لا تكون سبب فتنة للناس. نعم.
قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل.
يعني واحد من هون واحد من هون. نعم، هؤلاء الغرباء. بكل قبيلة تلاقي فيه واحد، هذا إنسان طالب علم متمكن، هذا طالب علم متمكن، إيه نعم، قل بين الناس مو كثرة. نعم.
وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس.
الله.
وعن أبي إدريس الخولاني،
شوفوا إخواننا هالحديث معظم، وهذا الزيادة هي الذين
يصلحون عند فساد الناس.
نعم، الذين ينشرون الخير عند فساد الناس. الناس فسدوا وهم باقون على إيش؟ على الإصلاح للناس، إصلاح للمجتمع سبحان الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم نعم.
وعن أبي إدريس الخولاني: إن للإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن بعضهم: تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة.
سبحان الله، حبل من شعرات تنزع واحدة بعد أخرى حتى يذهب الحبل كله، وعندها ينهدم الإسلام والعياذ بالله. نعم.
وتلا أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. ثم قال: والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: نعم، كما ينقص صبغ الثوب.
كما ينقص صبغ الثوب، يعني الآن اللون شلون بهذا اللون يضعف شوي شوي، ما هيك؟ يكون شيء مثلا صبحا فاقع أول شيء، مع الأيام بيتناقص يتناقص ثم يذهب. نعم.
وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله:
يعني والله أول يوم وزنه 100 كيلو، ثاني يوم صار وزنه 50 كيلو. لا، وإنما بتراجع مستمر شيئا فشيئا، وهكذا الدين سبحان الله. لكن حقيقة إخواننا كنا نتكلم هذا سابقا، لكن في السنوات المتأخرة وجدنا الانحدار صار سريعا، الانحدار صار سريعا فعلا، حتى في العلم الشرعي، حتى في طلاب العلم. يعني احنا الآن ما عم نحكي عن الفساق والعصاة، عم نحكي عن العلم الشرعي، الدين، عم نحكي عن المجتمع المتدين. نعم.
فقال عبد الله: ذلك منه. ولما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر رضي الله عنه فقال عليه السلام: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه السلام: صدقت.
يعني شعر أن هذه هي الذروة وبعدها الهبوط. شوف فهم سيدنا عمر. نعم.
والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وأعظم ذلك العلم، فهو إذن في نقص بلا شك. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق.
أخواننا الأكارم، هنا نقول أولا، يعني حتى الإنسان منا ما يحط لحاله منهج غير واضح، نقول له: يا أيها الشاب، يا طالب العلم، أرح نفسك عن موضوع المنهج، وكن تحت إشراف عالم ثقة يضع لك المنهج. هذا شيء مهم جدا. ماذا تقرأ، كيف تقرأ، عندما تقرأ، وهكذا. هذا شيء أمر أول. الشيء الثاني يا أخواننا، هذا الكلام الذي نذكره هنا من نقصان الدين وتراجع الأمة وما من يوم إلا ولد بعد شر منه، هذا لا يعني أن نستسلم لهذا التراجع، وإنما هذا تحذير لنا في آخر الزمان. يعني آخر الزمان هذا الحال، شو بتساوي أنت؟ معنى كن على حذر ألا تصاب بهذا التراجع، فيجب عليك الازدياد في الحرص والهمة والاهتمام في طلب العلم الشرعي لتأخذه على الثقات قبل فوات الأوان. وإياك أن تكون واحدا ممن يهدم الإسلام على يديه. نقف أخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.